أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. أقوى ما يكون الإنسان عندما يكون أملك لنفسه. كلما كنت تملك نفسك كنت أقوى، وكلما كنت لا تملك نفسك كنت أضعف. ما معنى الشخصية القوية التي نبحث عنها؟ الشخصية القوية التي يبحث عنها كل إنسان هي شخصية كانت لها رؤيتها الواضحة في الحياة، وكان لها هدفها المحدد، ثم إن تلك الرؤية كانت صائبة، وذلك الهدف كان هدفا كبيرا، ثم استطاعت تلك الشخصية أن تقف، أن تحتفظ برؤيتها، وأن تكون عند هدفها في كل الظروف. في الحقيقة تلك هي الشخصية القوية، شخصية رأت الرؤية الواضحة واستمسكت بالهدف الكبير ووجدت المستوى النفسي والإرادة الصلبة لأن تكون عند هدفها وأن تكون عند رؤيتها. نحن كلنا يعتريه الخوف والحزن والفرح والشعور بالأمن ومشاعر متباينة كثيرة، وفرق بين أحدنا والآخر. واحد منا إذا فرح كان الفرح هو مالكه، فلا يبصر نفسه ولا منطلقه ولا هدفه في غمرة الفرح، فالفرح يقوم جوا ضبابيا بينه وبين رؤية نفسه ورؤية هدفه ومنطلقه، يصير لا يرى. إذا حزن ملكه حزنه، فصارت كل تصرفاته من وحي ظرف الحزن، كلماته، خواطره، توجهاته، حركاته، كلها ماذا؟ لا يدخل فيها، لا يكاد يدخل في صنعها شيء غير ظرف الحزن. وهو هكذا إذا خاف، وهو هكذا إذا أمن. بينما الكبار الذين نبحث عنهم ونتراجع كثيرا في الطريق إليهم، أو قد لا نسلك خطوة واحدة في اتجاههم، هم أولئك الذين يرقون فكرا صائبا ورؤية سديدة وهدفا كبيرا وموقفا عمليا ملتزما بالهدف وعلى خط الرؤية في كل الظروف. ليس من إنسان إلا ويفرح، ليس من إنسان إلا ويألم، ليس من إنسان إلا ويأتيه ظرف خوف، ظرف أمن. المسلم لا يطلب بألا يخاف، الخوف أمر طبيعي. أنا لما أجد حي أمامي ضروري ماذا؟ أخاف من تلك الحي. إذا ما في خوف يعني في ماذا؟ في عدم مبالاة. عدم مبالاة يعني أقف لا أبالي حتى ماذا؟ حتى تعظم الحي، تقدر بسمها فيها. الخوف وجد كشعور ضروري للحفاظ على حياة الإنسان. إذا لم يخف معناه أنه يسمع ماذا؟ صوت السيارة تنذره ثم لا يتحرك، لأنه لا يخف ولا يهتم حتى تنذر السيارة. كل مشاعر الطبيعية الموجودة في الإنسان طبعا من الصناعة الحكيمة، من الصنع الحكيم، ومن التخطيط ماذا؟ التخطيط الهندسي الدقيق المعصوم عن أي زلل أو خطأ من صنع الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا يطلب من الإنسان المسلم؟ يطلب من الإنسان المسلم أنه إذا صرح لا ينسى نفسه، لا ينسى إسلامه، لا ينسى وقار إنسانيته، لا ينسى هدفه، لا يحوله ظرف الفرح إلى ريشة. وإذا أمن أيضا لا يمتلك. إذا خاف لا ينقدر، لا يتخلى عن إنسانيته وعن انتمائه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر، أمر أن يقدر إنسانا بهدفه ورؤيته ومنطلقه على ظروفه، أمر عسير ولا شك، ولكنه سر العظمة عند الإنسان. أن يأتي التيار العاقب من فرح أو حزن، من خوف، أو أن يتحول الجو إلى جو هادئ ساخن، كل ما حولك مطمئن من ولد ومال وما إلى ذلك، هنا تبقى الإنسان، تبقى الموجود الذي يعيش لهدف، أم يتحول الإنسان إلى شيء منفلت بوحي من جو الأمن على الولد وعلى المال وعلى الناس وعلى وعلى وعلى. لو جئنا للباطلة الحسية، الباطلة الحسية تتفاوت في درجة الرؤية بالنسبة لها. يقوم شيء من الضباب البسيط فيحول بين أحدنا وبين أن يرى جسما على بعد بسيط مثلا منه، لأن رؤيته البصرية ليست بالمستوى المقبول. شخص آخر يحتسب برؤيته في هذا الجو، ثم تجد تفاوتات كثيرة بين الأشخاص في هذا المستوى، في هذا المكان الموت على المستوى الروحي. هناك بصائر قوية نفاذة، الجو الضبابي لا يعطل رؤيتها. وما من جو بشري إلا وفيه ضباب يحول بين رؤية البصيرة وبين الحقيقة. كل جو بشري، وتأتي بعض الأجواء لتطيل فيها العتمة. ويكون الضباب مقيمة، فيها ثلث مثلا أوضاع تسود العالم، أوضاع تحللية تسود العالم، مثلا أعاذ الله الناس من الشر أن يموج العالم في حرب عالمية هائجة، أنا إيش؟ أو أن تسود مجوعة، مجاعة تسود العالم، هو بلد من البلدان مجاعة شديدة، أو أن تكثر الخيرات المادية إلى حد كبير في بلد، كل ذلك يمثل ماذا؟ جوا ضبابيا بالنسبة للروح. قد يقيم هذا الجو كثيرا ويطول، فكثير من الأطفال يخسرون رؤيتهم الروحية بالكامل، لا يستطيعون أن يبصروا الحقيقة برغم العرض الكوني الواسع والشامل للحقيقة في كل شيء، برغم أن النفس مليئة، آفاق النفس مليئة بالآيات، والآفاق الخارجية مليئة بالآيات، إلا أن الجو الضباب الشديد يحول بين الروح وبين أن تعانق برؤيتها الحقيقة. فالمحاولة هو أن يظل المرء محتفظا برؤيته مع تقلب الأجواء، أن يظل المرء محتفظا برؤيته الروحية وبسلامة رؤيته البصيرة في كل الأجواء المتقلبة، وأن تصح رؤيته وتقوى حتى أن لو طال أمد العتمة، وأقام جو الضباب لم يخسر من رؤية الحقيقة شيئا، طريق المرء إلى ذلك أن يجاهد نفسه دائما وأبدا، وأن يستحضر رعيه في كل مواقفه التفصيلية الجزئية، أن يتذكر نقطة بدئه، وأن يتذكر رحلته النهائية من هذه الدنيا، أن يتذكر أولاه وأخرى، أن يتذكر مقام عبوديته وعبودية كل شيء من حوله وربوبية الله العظيم، والحمد لله.
الحمد لله على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأعظم، محمد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. معروف أن الحكم الأموي قد مارس إرهابا شديدا من أجل إيقاف حركة الوعي وتنام وعودة الشعور الإسلامي، فلو كان الإرهاب يبني حكومة من الحكومات أو وضعا سياسيا من الأوضاع لحم الإرهاب الدولة الأموية عن السقوط، ولو كان الكبت والظلم والقهر والتعسف وتسليط القبة الحديدية على الأمم فيه درء لسقوط الأنظمة والحكومات والأطروحات لما سقطت الأطروحة الشيوعية. إن الحكم الأموية ومن بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام والعصبة الطاهرة من أبناء الأمة، معروف أن هذا الحكم أمعن في ألوان من الإرهاب قد يقوم في جانب من على روح جاهلية في مزيد من التشفي أو في طلب مزيد من التشفي من العدو والخصم، وقد يقوم في جانب آخر من على محاولة مخاطبة الأمة بلغة الدم بلغة الإرهاب والقهر بأن يقول الحكم الأموي للأمة بأنه إذا كان هذا ما واجه الحسين والخيرة من أبناء الأمة فإن ما سيواجه الآخرين هو أشد وأنكر، فعلى كل الأصوات الحرة أن تسكت، وعلى كل الذين تحدثهم ضمائره تستفزهم ضمائره بأن يقولوا كلمة حق أن يلوذوا بالصمت. فتعليق الرؤوس على رؤوس الرماح ورد الجسد الشريف وسبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وتسييرهن من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم الرجوع مرورا بكربلاء كما هو معروف عامة ثم إلى المدينة، وعلى نهج ما يحدث للسبي الكافر، هذا تجاوز. لماذا؟ هذا كله يعتبر تجاوزا لتحقيق المطلب السياسي الأولي، وهو التخلص من معارضة الإمام الحسين عليه السلام ومن معه. هذه الأساليب في الوقت الذي تبرهن على نفسية متحجرة ومتصلبة وعلى ضمير ميت وبعد شاسع عن الإسلام وقيم الإسلام والغيرة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باني هذه الأمة منقذ العرب من أردأ الأوضاع وأحطها، الذي أحيا الشعب العربي برسالته العالمية وأخرجهم من الظلمات إلى النور. تأتي مكافأته بعد سنوات بسيطة 60 سنة يا أخي، تأتي المكافأة بهذا الشكل، هذا الشكل الفظيع الذي يتعامل فيه الحكم الأموي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مرأى الأمة وكأنه العدو الذي الأول، ولا غرو ولا غرو ولا عجب بأن يتخذ الحكم الأموي رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا، ما في عجب. وهكذا كان أبو سفيان إلى آخر حياته كما هو منقول من كلماته، ولكن الأمة كيف سمحت الأمة لنفسها لا أن تقف الموقف السلبي من هذه الأعمال الفظيعة التي توجه للأسرة العلوية النبوية لقداسة البيت بيت الرسالة. زينب من؟ بنت رسول الله، حفيدة رسول الله الأولى مباشرة، أو أحد ماذا؟ يعني من قبيل الأطباق. ليس بين زينب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. أرأيت أن الحكم الظالم كيف يسقط بالأمة، بضمير الأمة، بوعي الأمة، بكرامة الأمة في أقصر زمن؟ الزمن قصير جدا. الإنسان المسلم الذي كان ماذا؟ كان يتمزق ولا يملك إلا أن يشهر السيف، ولا يملك إلا أن يرمي بنفسه في أحضان الموت، لأن يغيث بإغاثة المنهوب والمظلوم ومن لا يعرف النساء. هذا المسلم نفسه يشهر سيفه أو يتفرج ويشارك في سبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشهيرهن وتسيرهن من بلد إلى بلد. أرأيت كيف أن نمط الحكم الظالم يعطي تأثيرات سلبية هائلة تنحط بمستوى الأمة؟ تعلم تقتسم القبائل رؤوسا بني هاشم والأنصار تقربا ليزيد وابن زياد طلبا للجائزة، تكون مصالحة على الرؤوس، على عدد الرؤوس التي ماذا تتشرف هذه القبيلة برفعها أو تلك القبيلة برفعها. رؤوس من هذه؟ وهم يعترفون، وكلمات كربلاء تسجل من جانب جنود الجيش الأموي وقوات الجيش الأموي، تسجل أن هؤلاء القراء والأنصار رؤوس من؟ أقول رؤوس سيد شباب أهل الجنة، أحد سيدي شباب أهل الجنة. الرسول عليه السلام ذكرهم بالحديث، واستعد أن يأتي عليه بالشهود منه. رأس من يعترفون أنه ابن وبنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. أقول ليس ابن المعصوم يا أخي، ورؤوس من؟ أبو القراء الأنصار، الرعيد الأول في الوعي الإسلامي، الصفوة الإسلامية في ذلك اليوم، قادة الفكر الإسلامي، في واجهة الأمة الرسالية، الواجهة الرسالية للأمة. تفتخر القبائل، تتصالح القبائل على رفع الرؤوس. يأتيك من دروس هذه المسيرة أن بعض القرى، ما أتذكر من مطالعة قديمة، أن بعض المناطق، بعض المدن تواجه جنود الجنود الأمويين الذين يحملون الرؤوس ويصحبون معهم السبايا، تواجههم بماذا؟ برفض شديد ومواجهات عسكرية. بعض المناطق تفتح المدينة على الأبواب، تنشر الزينة، تعيش يوما من الفرح والطرب تفرجا وشماتة على موكب سبايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول انظر التباين في هذه أمة واحدة، هل هذه أمة واحدة؟ تقف هذا الموقف المتباين والمدة قصيرة بين ماذا؟ بين يوم الأمة ذاك وبين يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة التي تخرج، التي قاتلت والتي ناصرت والتي تفرجت وأعانت ابن زياد ويزيد، كانت تقتل من؟ كانت تدفن مصير من؟ كانت تتآمر ضد من؟ كانت تخلق وجود من؟ إلا وجودها يا أخي. تقول كلمة زيد بن أرقم: أنتم العبيد بعد اليوم. في أحد مجلس النزير، في مجلس النزير: أنتم العبيد بعد اليوم، بعد قتل فاطمة عليه. الأمة الغبية الأمة التوقية الأمة التي تعيش بعقلية الشارع العادي، هذه أمة تسرع لقتل نفسها حين تهمل حماتها، فضلا عن أن تتآمر عليهم أو تغتالهم أو تشارك في القضاء عليهم، إذا أهملت حماتها وأدارت بوجهها عن قادتها الحقيقيين فهي إنما تقتل نفسها. صار البكاء، بكاء الكوفة جاء بعد ذلك، بعد أن فعلوها عرف. وكثيرا ما نفعل نحن، كثيرا كثيرا ما نقع في هذا المأزق، في هذا الخطأ، وهو أن لا نعرف قيمة رجالاتنا، ولا نعرف سوء تصرفنا، سوء إهمالنا وعدم التفاتنا إلا بعد فوات الأوان. الأمة بعد الحسين عليه السلام شعرت بالفراغ الكبير، هناك رجالات معدودة كانت تفرح قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بأن قتل الإمام الحسين عليه السلام فيه ذل الأمة، ولكن المواقف ما كانت أيضا بمستوى الوعي، المواقف لم تكن بمستوى الوعي. الذين كانوا يعيشون وعي أن قتل الإمام الحسين عليه السلام فيه ذل الأمة، ماذا كان عليهم؟ كان عليهم أن يضع الواحد منهم أنصاره الألف موقعه الاجتماعي بحجم 10% أو 5% بما لهذا الموقع الاجتماعي من رجال، بما له من مال، بما من له من تأثير، أن يضعه ماذا؟ رصيدا في يد الإمام الحسين عليه السلام. وتقدم واحد بهذا الرصيد ووضعه له في يد الإمام الحسين عليه السلام يعني تقدم الثاني والثالث. الناس الذين كانوا يحسون تماما ويرون بعين البصيرة أن قتل الإمام الحسين عليه السلام فيه ذل الأمة، فيه ذل الأمة، كان عليهم أن يختزنوا عقوبتهم ويتركوا الإمام الحسين عليه السلام برصيده المحدود يواجه بطش بني أمية. هذا موجود لا زال يا أخي، هذا الواقع لا زال موجودا، يكبر الشخص ويكبر حركته، يكبر مواجهته بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكبر أهدافه ويكبر نيته وهدفه ووعيه وله الرصيد. إلا أنه يكتفي بماذا؟ يكتفي بالدعاء الجاري والترحمات وما إلى ذلك. هذه الأرصدة يا أخي وردود الفعل التي عاقبت ثورة الإمام الحسين عليه السلام لو جمعت كلها خلقت تيارا مواجها يستطيع أن يقوم على ساق ويستطيع أن يعطي فرصة للإمام الحسين عليه السلام بأن يجمع قوة أكثر ويعطي حشدا أكبر لهمة الأمة. أما أن تأتي ردود الفعل بعد فوات الأوان والنصرة تأتي متأخرة تكون نصرة التوابين من جهة وأصحاب الضمائر الحية في البصرة تأتي أيضا ماذا يتكون متأخر وتأسف أهل المدينة أو حركة أهل المدينة وحركتهم في معركة الحرة كردع ربما يبقى متأخر وما إلى ذلك. على كل أيش بعد فوات الأوان وبعد غياب وأفول المحور لا يجزي كله بدل تكون ردود فعل ارتجالية لا تعطي ذلك العطاء الكبير. إن وإن ماذا أشعلت وعيا نوعا ما أبقت جدوى لكنها لا تحقق النصر المطلوب. كان مكانا يسير في السبع دلالات، دلالة السقوط في وعي الأمة والخمول في همتها والشلل في إرادتها. كيف قبل الضمير الإسلامي؟ أقول كيف قبل الضمير الإسلامي أن يشهد زينب وأخوات زينب أن يشهد البيت أطهر بيت في وعي الأمة، أطهر بيت في الأرض في وعي الأمة، بيت القرآن، بيت السنة، رمز الرسالة. كيف قبل ضمير الأمة أن يرى خطرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخدرات أمير المؤمنين عليه السلام؟ يعني كيف قدر الضمير الإسلامي أن يرى أولئك على أقتاب المطايا؟ كيف؟ يعني في أمة هناك وعي، هناك ضمير، هناك إرادة فاعلة ويمكن أن تجري العملية ويقدر موكب السد كل هذه المسافة الطويلة وما في انتفاضة، ما في انتفاضة عارمة تسيطر على ماذا؟ المفرزة الأموية التي تصاحب مفرزة الأموية تصاحب السد. عجب. وفي دلالة ماذا؟ وفي دلالة ندالة الحكم الأمم. وبعد وش نقول عن الأمة التي لا زالت تحتضن الحكم الأموي، خط الحكم الأموي، بل تدافع عن الأمويين؟ ماذا تقول عنه؟ ماذا تقول عن الضمير الإسلامي الموجود الآن اللي يتم روح إسلامي ويرى المسألة عادية جدا جدا بالنسبة لماذا؟ لتشهير جماعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير بهن من بلد إلى بلد في ماذا؟ في صورة عامة للهاد، للإخجال، للإسقاط، لماذا؟ لوعد حركة الرسالة، لطمر قيمة أهل هذا البيت وكرامته. في دلالة أخرى هي أن المحن والكلمات، كلمات الإعلام الردل وكل المحاولات لإطفاء نور الإيمان في المؤمن ولستر إشعاعة كرامة الإيمان في الروح الغنية بنور الإيمان تعتبر محاولات يائسة. بيت الرسالة، طبعا بيت الأموي كان يعيش ماذا؟ حياة الحصول وحياة الدلال وحياة، طبعا تفكر ايش لحد ذاك اليوم؟ ذاك اليوم كان يزيد ومستوى يزيد كان يوجد بواقع الغيرة النسبية التي بقت او الحمية الجاهلية وما الى ذلك، كان يوجد حرف على الأعراب ويرتبط الشرف الدنيوي بالحفظ على الحفاظ على الأعراب. مثلا طبعا صارت الآن حال تسامح، ولا يهم أكبر رئيس جمهورية ماذا في البلاد العربية وأكبر رئيس وأكبر ملك أن تتلذذ نساؤه وتعرض في التلفاز وما إلى ذلك، أو لا يهم، لكن كانت المسألة غير ذلك. المهم تقدير يزيد نساء بناته وما إلى ذلك، أعطى كرامة لغير البيت، تخدم لغير الله، تكون لغير الله. تشهير زينب عليه السلام، بنات الرسالة، تغليل الإمام زين العابدين عليه السلام تقييده، وضع الجامعة على عنقه، دمه السائل أمام الطفل الصغير والشيخ الكبير والمرأة، جرح شخصية الإمام الإسلام، أذل الإمام، يعني أذل شخصية المعنوية. أم بقي الكبير في نظر كل الكبار من أبناء الأمة العدو والصديق؟ بقي. فهذا درس، لماذا؟ درس للظالمين في كل مكان، وأن شخصية المؤمن نور لا يطفأ، لأن من نور الله سبحانه وتعالى الذي لا يطفأ. فيوم السبي يوم خزي وعار وهوان ودليل انتحار ودونية مع الأسف، وشاهد خزي ليس على يزيد فقط وليس على الحكم الأموي فقط، إنما على تربية انحرفت بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دجلت الأمة وأقلمت الأمة بقبول حكم يزيد. الأمة اللي خلى، يعني الأمة لو امتدت تربيتها على خط الرسالة يمكن أن يقبل جوها احتضان يزيد كحاكم؟ متى حكم الأمة فسقساطها وفجارها؟ طبعا عند سقوط ماذا؟ وعيها وقمود جدوة الإيمان فيها وبعدها عن خط رسالتها. أنت واليوم وغدا جنس الحكام حكامي وطبيعة الحكام من مستوى الأمة ومن طبيعة الأمة. الأمة لما تتحول رسالية وتحولها رسالية في مواجهة التيار العنيف المضاد، فيه من الكلفة ما فيه، وفيه من المشقة ما فيه، وكم سيسقط من السباحين المهرة في هذه المحاولة. لكن حين تصعد رسالية، حين تكون رسالية، حين تولد أمة محمد صلى الله عليه وآله، تولد من جديد أمة محمد صلى الله عليه وآله، لا شك أن حكامها وقادتها وحتى مدراها ومعلميها لن يكون إلا من المستوى الجديد اللائق. ذلك خذها، إذا كان هناك بيت كله إيمان، كله إيمان، وهناك عنصر واحد مضاد يصمت في الغرب، هل يسعه على الأقل، هل يسعه أن يكون ربان السفينة في ذلك البيت؟ فمتى استطاع يزيد أن يحكم؟ ومتى استطاع معاوية أن يحكم؟ طبعا على رأس تربية لم تكن التربية التي أوصى بها الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أقول ذاك يوم خزي، أي يوم السبي، خزي وعار على الحكم الأموي وخط الحكم الأموي إلى الأبد، وهو عار، يوم عار وخزي على الأمة أمس واليوم، إذا بقت أموية وإذا بقت ماذا؟ تحتضن جرائم بني أمية وتمتصها وتهضمها كما تهضم ماذا؟ كما تهضم الطعام اللذيذ. يوم خزي وعار على الأمة في كل امتدادها ما بقيت كذلك، ويوم برهان إلهي بأن الحق وأهل الحق أكبر من أن تقضي عليهم المؤامرات الدنيوية. فالناصر القليل والسبي الأسير ولدا خطا او احيا وبعثا وابقيا خطا لخط الصمود والحياه والرساله والمواجهه في الامه، بحيث لم يعد يقبل ان يموت، بل لم يعد يقبل ان يتراجع. والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام.